هذا لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يسعدني أن أجدك فيه معي. نأتي اليوم في دراستنا في الإنجيل بحسب البشير لوقا إلى الأصحاح السادس منه. كثيرون جعلوا وظيفتهم البحث عن الأخطاء، فأصبحت مواقفهم تتصف بالسلبية، ويكاد لا ينجو أحد من أن ينتقد، حتى قيل إن الله سبحانه وتعالى لو جاء إلى عالمنا لوجد فيه البعض ما يلومون. هل تعرف ماذا مستمعي؟ لقد جاء الله فعلا في المسيح، وسنرى بعد لحظات كيف أنه لم ينجو من النقد والانتقاد، ليس لأنه ارتكب خطأ، حشاه، بل لأن البعض جعل وظيفته النقد. يطالعنا لوقا البشير في الفصل السادس من الإنجيل المقدس بحادثتين متتاليتين تعرض المسيح فيهما للانتقاد من قبل جماعة من اليهود المتدينين، وإليك ما يكتبه هناك.
وفي السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع، وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم، فقال لهم قوم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه؟ كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا، الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟ وقال لهم: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط. فقام ووقف، ثم قال لهم يسوع: أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو إهلاكها؟ ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالأخرى. فامتلأوا حمقا وصاروا يتكلمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع.
يعتبر هؤلاء المتدينون أن عملية فرك السنابل بالأيادي خرق للسبت فيعترضون. ليس قصدي في هذا المجال أن أدخل في متاهات الشروحات الدينية اليهودية لما يمكن عمله وما لا يمكن عمله، إنما أكتفي بالإشارة إلى أن إضاءة شمعة واحدة اعتبر عملا وبالتالي خرقا لحرمة السبت. المسيح في رده على المعترضين يسوق إليهم حادثة من تاريخهم، وبالتحديد ما فعله الملك داود وأتباعه حين لم يخرقوا السبت فقط، بل وأكلوا خبزا حرم أكله على العامة لأنه مخصص للكهنة. والمسيح إذ يستشهد بهذه الحادثة لا يطلب مبررا لما فعله هو وأتباعه، إنما يقدم لهم ما نصت عليه التوراة وما أوردته. مشكلة رؤساء اليهود تتلخص في شيئين كما نراهما هنا: أولا، في أنهم وضعوا شروحاتهم للتوراة فوق روحها، فتقيدوا بالحرف وليس بروح ما هو مكتوب. والمشكلة الثانية أنهم وضعوا العقيدة فوق الإنسان، أله العقيدة على الإنسان. والمسيح يفهمهم أنه ليس فقط فوق ما فهموه من حفظ السبت، بل هو رب السبت أيضا. في المشهد الثاني يدخل يسوع بيت العبادة، ووجد هناك من بين الحاضرين رجل يده اليمنى مشلولة، وقد حضر إلى المكان أيضا عدد من زعماء اليهود المتدينين، لا للعبادة بل لمراقبة تحركات المسيح إن كان سيشفي هذا الرجل يوم السبت. وهنا نلاحظ أنه ليس كل من يذهب إلى بيت العبادة يعبد الله أو يسمع كلمته، فلا ينخدع أحد أو يرضي أو يسكت ضميره من أنه يؤدي واجباته الدينية على أكمل وجه، فالموضوع هو موضوع علاقة شخصية حبية مع الله. ثم نلاحظ أن المسيح وهو عالم أفكارهم يعطيهم فرصة ثانية، لذلك يقول للرجل أن يقف في الوسط قبل أن يشفيه، ثم يوجه سؤالا إلى ضمير الحاضرين ولا يسمع جوابا. ليس فقط لأن حجته أقوى من شكايتهم، بل لأنه لم يجد ضميرا لديهم. المسيح بأسئلته يتحول من متهم موضوع في قفص عقائدهم وأفكارهم إلى محام للدفاع وقاض عادل يضعهم ويضع ضمائرهم في القفص مكانه. ونحن قد لا نكون أفضل منهم، ربما نحن أيضا حكمنا على المسيح وعلى إنجيله بضمائرنا وأفكارنا دون حتى أن نعطي فرصة لسماع ما يقوله، دون أن نتعرف إلى شخصه وحياته. فهل نحن أفضل؟ أترك السؤال لك. ثم نجد قوة كلام المسيح بحيث أمر الرجل أن يمد يده المشلولة ويشفيها له، وامتلأ الحاضرون غيظا لأن المسيح بالنسبة لهم كسر حرمة السبت، وصاروا يتشاورون كيف يتخلصون منه. يواصل لوقا وصفه لحياة المسيح في أصحاح تأملنا السادس، ونقرأ منه الآية 12 وما يليها.
وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا: سمعان الذي سماه أيضا بطرس، وأندراوس أخاه، يعقوب ويوحنا، فيليبوس وبرثولماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفة وسمعان الذي يدعى الغيور، يهوذا أخ يعقوب، ويهوذا الإسخريطي الذي صار مسلما أيضا. ونزل معهم ووقف في موضع سهل، هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيداء، الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون. وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع.
قضى المسيح الليل كله في الصلاة لأنه كان مقبلا على مسؤولية خطيرة، ألا وهي اختيار رسله 12، وفي هذا حق. فكل عمل جليل يجب أن يسبقه استعداد كامل بالتشاور مع الله بالصلاة. على أننا نرى في هذا المشهد بعدا آخر غير هذا، فالمسيح العالم بكل شيء كان يعرف سلفا الأشخاص الذين سيختارهم. لم يعرفهم بأسمائهم فقط، بل عرف ضعف كل واحد وقوته أيضا. عرف بطرس الذي اتصفت حياته بالتسرع، وعرف يعقوب ويوحنا الملقبان بأبناء الرعد لأنهما سريعا الغضب، وعرف توما الذي اتصف بالشك وعدم الإيمان، وعرف فوق الكل يهوذا الذي سيخونه. عرف المسيح هؤلاء سلفا، فما كان محتاجا لحكمة في اختيارهم، إنما ما كان يحتاج إليه، وأقول ذلك إنسانيا، هو أن يصبر عليهم 3.5 سنوات يدربهم ويعلمهم، يتحمل جهالاتهم ويصبر على شكوكهم. ونحن لسنا أفضل منهم، ولكنه بمحبته ولطفه يختارنا لكي نكون أتباعا له مفرزين ومخصصين لخدمته. وفي هذا المشهد درس لنا، وهو ألا نسعى بالصلاة إلى تغيير الظروف التي تحيط بنا، بل أن نسعى لأن نتغير نحن إلى الصورة التي يريد الله تعالى أن يراها فينا. بعد ذلك نرى جموعا كثيرة تتجمع حول المسيح من كل قرى جنوب فلسطين ومن مدينة القدس، وحتى من سواحل جنوب لبنان وصور وصيدا، ولا عجب أن فاقوا الآلاف عددا. كلهم جاءوا بغرضين اثنين: أن يسمعوه وأن يشفوا من أمراضهم، وكانوا يبرؤون. بعضهم قطع مسافة أكثر من سواه، ولكنهم كلهم تكلفوا مشقة السفر أو السير ساعات طويلة أو حتى أياما لكي يسمعوه ويشفوا من أمراضهم على يديه. وها نحن اليوم نقدم كلام الله والمسيح مجانا بدون ثمن ولا تعب لكل من يرغب أن يسمع صوته. فلا حاجة أن تسافر لا سيرا على الأقدام ولا بالطائرة لكي تسمع صوت الله، بل نقدمه لك مجانا في الإنجيل المقدس، وصلاة أن يتولد فينا عطش وجوع إلى هذه الكلمة حتى لا نهملها أو نتكاسل عن دراستها يومياً. وكما كانت في كلامه قوة للشفاء والإنقاذ، لا زالت كلمته تحمل نفس القوة للذي يؤمن بها. نتابع قراءتنا في الإنجيل المقدس. وأنا أعلم علم اليقين أنه لم تنتج عبقرية أعظم الفلاسفة ما تفوه به أحكم الحكماء، لا بل رب الحكمة شخص المسيح. بحسب الفصل السادس من إنجيل لوقا والعدد 20 نقرأ ما يلي:
ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن، لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس، وإذا أفرزوكم وعيروكم، وأخرج اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. فرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن أباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. ولكن ويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم قد نلتم عزاءكم. ويل لكم أيها الشماعة، لأنكم ستجوعون. ويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان أباؤهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم.
ما أغنى هذه الكلمات وما أدسمها، وقد نقضي الليل بطوله بل العمر كله دون أن ندرك أبعادها ومعانيها. وإن كنت أنا كإنسان أستنتج شيئا منها، فلابد أن يكون ذلك عجزي وضعفي عن الوصول إلى مقياسها. هذه الأقوال تسمى الموعظة على السهل بالمقارنة مع الموعظة على الجبل التي رأيناها في إنجيل متى. المحتوى نفسه، لكن الرب كان يقول تعليمه مرارا وتكرارا وفي مواضع مختلفة. لقد استهل المسيح حديثه هذا بما يعرف بالتطويبات في القاموس المسيحي، وهذه مشتقة من كلمة طوبة بمعنى يا لسعادة. وفيها يطوب المسيح المساكين بالروح الذين يعترفون بعجزهم عن إرضاء الله بجهودهم الخاصة، كما يطوب الجياع إلى كلمته والباكين على خطاياهم والمبغضين من أجل المسيح. ثم ينتقل إلى ويلات ستنزل بالذين يتكلون على أموالهم فلا يشعرون بحاجتهم إلى الله، بالذين يظنون أن الدنيا والحياة مسرحية كوميدية ليس أكثر، ولا يفطنون إلى علاقتهم بالله والتوبة عن الشر. وبعدها يعطي عددا من الوصايا الملزمة والتي تتلخص في كلمة واحدة: المحبة. المحبة التي لا تميز بين صديق وعدو، والتي تعطي وتقرض، ومثالنا في ذلك كله هو الله. نتابع القراءة من العدد 31 وحتى 46 من الأصحاح السادس من إنجيل لوقا:
وكما تريدون أن يفعل الناس بكم، فعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم، فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم، فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم، وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. وضرب لهم مثلا: هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أو كيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك، وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا، ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها، فإنهم لا يجتنون من الشوك تينا، ولا يقطفون من العليق عنبا. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟
فعلا هو الذي لا يمطر على الصالحين دون الأشرار، ولا يشرق شمسه على الأبرار دون سواهم، بل في محبته ورحمته يسعنا جميعا. والحق في ذلك أننا كلنا لا نستحق غير الدينونة. وقف الرجل الأعمى ماسكا عكازه بيمينه، وقف على رصيف أحد الشوارع المزدحمة ينتظر من يمسك بيده فيعبر الشارع إلى الرصيف الآخر، وما هي إلا لحظات حتى أحس بيد تمتد إلى كتفه، وسمع صوت سيدة تسأل: هل يمكن أن أعبر الشارع معك؟ قال الرجل في نفسه: ها قد وصل الفرج. وأجاب السيدة بكل سرور، وراحا كلاهما في مغامرة مثيرة لعبور الشارع، والسيارات لم تتوقف عن استخدام آلات التنبيه، وكاد الرجل والمرأة يقتلان لولا رحمة الله. وأخيرا وبعد جهد جهيد وصلا سالمين إلى الرصيف المقابل، فانفجرت السيدة في الرجل وقالت: سألتك إن كان يمكن أن أعبر الشارع معك، ولكني وجدتك تسير مثل الأعمى. فرد صاحبنا: لا، بل أنا أعمى فعلا. وعرفت السيدة العمياء أيضا الخطأ الذي ارتكبته، لأنه كما قال المسيح: إن كان أعمى يقود أعمى يسقط كلاهما في حفرة. وهذه الحقيقة لا تنطبق على العمى الحرفي، بل على شتى أنواع العمى وضروبه. وأي عمى أعظم من عدم رؤية الله؟ فيا لبؤس عالمنا البعيد عن الله. صديقي، على من تعتمد في قيادتك إلى الله؟ هل من يدعي قيادتك إليه أظهر أولا أنه يعرفه تعالى؟ وإلا فانتبه إلى المصير والنهاية، لئلا تقعا كلاكما في حفرة. ثم نسمع المسيح يوبخ أصحاب مهنة البحث عن أخطاء الآخرين في حديثه عن القذى والخشبة. مثل هؤلاء مثل رجل كان يمتنع عن الانضمام إلى الكنيسة المحلية بحجة أن أعضاءها مراؤون، فرد عليه أحدهم: نريدك أن تعلم أنه يوجد مكان شاغر لمرائي آخر. دعنا إذن من انتقاد الآخرين وجرحهم بسلبيتنا، ولننظر أولا في المرآة لنرى القذى الذي في أعيننا. والمرآة مستمع هي كلمة الله، الكتاب المقدس الذي لا يتغاضى عن إثم أحد. من العدد 43 من هذا المقطع الذي قرأه رامي، يشبه المسيح الناس بالأشجار ويقول إنه يوجد الشجر الجيد والشجر الرديء، وإن الشجرة مثل الإنسان تعرف من ثمارها. هل تعرف مستمعي أن الرحيق الذي تحوله النحلة إلى عسل هو نفس الرحيق الذي يحوله العنكبوت إلى سم؟ كذلك فإن الشجرة الجيدة تمتص نفس العصارة التي تمتصها الشجرة الردية. ومن هنا نقول إن الفرق ليس في الظروف الخارجية المحيطة بالواحد عن الآخر، بل الفرق هو في طبيعة النبات أو طبيعة الإنسان. فالإنسان الصالح، يقول المسيح، من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، كل حسب طبيعته. أما الأعداد الأخيرة من هذا الفصل السادس فيشدد المسيح فيها على حقيقة رئيسية واحدة، وهي أنه لا يكفي أن نسمع أو نقرأ أو نتعرف أو حتى أن نحفظ كلامه عن ظهر قلب، بل المهم أن نعمل به. وهو يعطي تشبيها عن رجلين بنيا بيتين مختلفين، والبيت هو حياة الإنسان. الأول بنى على الصخر والآخر على التراب. النهر صدم الاثنين، أي الظروف الخارجية التي تؤثر على حياة الإنسان عموما واحدة. فلا الإنسان الصالح ظروفه أحسن ولا الشرير ظروفه أسوأ، الفرق هو في الأساس. واحد وضع لحياته أساسا والآخر ترك حياته تحمل مع كل ريح تعليم. واحد صمد والآخر سقط. نعم صديقي، لا يكفي أن تسمع كلام المسيح، بل تحتاج أن تعمل به. وما أقوله لك أقوله لنفسي أولا، فحتى أن أعلم كلام المسيح وليس أن أحفظه لا يبررني، بل على العكس يحملني مسؤولية أكبر. ليساعدنا الرب أن نبني حياتنا على الأساس الصحيح الأسلم، شخص المسيح.